قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. وأخرج بإسناده إلى حرملة أنه قال: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح.
نعم، فحينئذ هذا العلم لا يطلب بكثرة المال، لأن طلب العلم من أجل المال أو الانغماس في المال أثناء الطلب يبدد بركة العلم، فلا بد أن يطلب لوجه الله، ولا بد إذا طلب أن يكون صاحبه زاهد حيث أنه لا يشغله درهم ولا دينار عن الطلب، ويستوعب حرمة هذا العلم وقيمته. شفت ما استوعب حرمة العلم وحرمة العلماء واحترام أهل العلم لن يفلح. شوف كيف ضيع الخوارج علمهم من علي، ما رأوا حرمة للعلم ولم يقدروا عليه، فافتاتوا عليه برأيهم ما أحسن الظن فيه، فاجتمعوا أنه علي كاذب. يا جاهل اجلس معاه جلسة واحدة يبدد لكم شبهتكم هذه، أو مع عبد الله بن عباس، لا صاروا علي حكم آراء الرجال كفر ولمعهم لقوه كفار ولقوه الصحابة في النار وان يقاتلوهم. فإذا الذي لا يرى حرمة للعالم، نعم الذي لا يرى حرمة للعالم مصيره إلى تبديد هذا العلم الذي طلبه. فيطلبه وهو يشعر بحرمة العلم، بحرمة العالم واحترامه، وأيضا يطلبه بعز النفس ولا يلتفت لدرهم ولا دينار، وبالزهد في هذه الحياة الدنيا. نعم يا أخي.
قال: وأخرج بإسناده إلى الحميدي أنه كان يقول: قال محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي.
طيب ما جاوبنا على المسألة اللي بدأناها، هذه المسألة حقت الكلب، رجع مرة ثانية للحل وقتل في الحل.
نعم.
طيب هو الآن رمى بسهمه، وفي الحل رمى بسهمه لصيد هناك في الحرم، بالحكم الوضعي يكون عليه جزاء ولا لا؟ حكم الوضع وشو؟ ما جاءته الشريعة ونصبته من علامات وشروط وأوصاف وعلل إلى آخره، يعرف نفذ الحكم أم لم ينفذ، هذا في أصول الفقه. بالحكم الوضعي الآن وإن ضرب بسهمه وهو في الحل فصاده في الحرم، إيش اسمه؟
صاد في الحرم.
صاد في الحرم.
يكون عليه
المسألة فيها خلاف، نقل صاحب المغني خلاف فيها، لكن هذا الصواب، وهذا الذي ذكره عن سفيان الثوري رحمة الله عليه وإسحاق بن راهوية، نعم صاحب المغني، وهو إن شاء الله الحق في ذلك. اقرأ.
قال محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه.
الله أكبر.
فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال: ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها 16 دينارا فأعطتني فتحملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه، فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا. وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي، فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال: تجالسوننا وتصنعون وتصنعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحوا من هذا الكلام. قال: فتركته، ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال: قد بلغتنا ولايتك، فما أحسن من انتشر عنك، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد. قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بابن أبي يحيى. وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له. تركته لأنه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه، قال: قل لمن لم ترى عينا من رآه مثله، ومن كأن من رآه قد رأى من قبله. العلم يأبى أهله أن تمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها. وكان الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن وقر بعير، وقالوا: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا.
والشافعي امتحن بالغيبة من متعصب في الأحناف، أو صار يروون فيه حتى حديث. سيظهر رجل من قريش يقال له من؟ من إدريس، هو الشر على الأمة من إدريس، وهذا لا يصح، لا شك مكذوب. الشافعي سبحان الله، كان الإمام أحمد يحرك رجليه سعيا والشافعي يمشي برذونه أو ب حمار. الشاف وابن أحمد يسائله هو راكب. استعظم ذلك أصحاب الإمام أحمد، يعرفون سعة الإمام أحمد. قال: دعوني أسأله، فإن هذا الرجل الدابة الذي هو راكب عليها تستفيد منه، يعني مبالغة في بيان ما أوتي من علم وفقه في الدين، نعم، وله دواوين عظيمة، أظن منها إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. فكان سبحان الله أوتي من العلم والذكاء الثاقب والحفظ ما انتشر فضله بين كثير من الناس، ومع ذلك كان يتواضع فيقول لأهل التخصص كالإمام أحمد في الحديث، يقول: أنتم يا أحمد، وهو منزل التلميذ الإمام أحمد، أخذ عنه الأصول والفقه، فقال: أنتم أفضل منا أو أعلم منا بالحديث، فأخبرونا هذا الحديث الذي تذكرونه شاميا أو بصريا أو حمصيا ونحو ذلك، حتى نأخذ بما نعرف أو كما ذكر. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. نلقاكم بعد صلاة المغرب في شرح صحيح مسلم والترمذي، والله أعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.